على كل حال هذا شيء مختصر بالنسبة إلى ذل الأشياء الثلاثة. ثم نجي للشيء الرابع، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الأخير اللي يسأل عنه الإنسان، وعن حبنا أهل البيت. شو بس واحد سوى صلوات، ليش؟ أنت تدري أنه الله سبحانه وتعالى على عظمته طالب في القرآن الكريم مطالب بعدة أشياء، من جملة الأشياء اللي مطالب بيها، لكن يقول لك أنا هم وياه. مرة أنت تقول الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، ما يقول لك الله يصلي، يقول لك آتوا الزكاة، ما يقول لك الله هم ينطي زكاة. لكن بالنسبة للصلاة على النبي شو يقول؟ يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي كلهم. هذا أول، إحنا ترى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زين، لاحظوا يا إخوان، من جملة الأشياء التي أوجبها الله تعالى على العباد، أولا أنت لازم تعرف على أن الأشياء التي أوجبها الله تعالى على الناس لمصلحة الناس، هذا مفروغ عنه، مو لمصلحة الله. زين، ثم احنا عدنا على اساس احكام الشريعة على اساس المصلحة والمفسدة، فما امر الله تعالى به فيه مصلحة للانسان، وما نهى عنه فيه مفسد. زين، فمن جملة الاشياء التي امرنا الله تعالى بها شنو؟ حب اهل البيت، مودة اهل البيت. هذا ما بكلام، كل المسلمين على هذا، كل المسلمين، لان آية قرآنية الله تعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا ما أريد فلوس من عندكم على النبوة، على الرسالة، على الهداية، على التعب، لكن أطلب من عندكم هذا الأجر، أطلب من عندكم مودة قرباي. قالوا له يا رسول الله من ذول؟ شو أقربائك هواي بنو هاشم كثرة ما شاء الله، يعني كل قرايبك ذول؟ قال لا، هم علي وفاطمة والحسن والحسين. ابن عربي، طبعا اشتباه لا يصير، اثنين عندنا ابن عربي، واحد يسموه ابن العربي الفلاني خلوا له ذاك المزين، واحد هذا ابن عربي يسموه الحاتمي العدوي، هذا من أولاد عدي بن حاتم الطائي اللي من أصحاب النبي وأصحاب الإمام أمير المؤمنين كان، وأصحاب الإمام الحسن. ابن حاتم الطائي هذا رجل من العرفاء، من رجال السلوك والعرفان، هذا أحيانا اشتباه يصير بين هذا وذاك، بيناتهم 95 سنة، ذاك عبد الرحمن، ذاك يزيدي، ذاك أموي، ذاك الحسين يقول الحسين قتل بسيف جده، ذاك منحرف، بينما هذا عنده أشياء عظيمة جدا في أهل البيت. طبعا على مذهبي هذا أكو عنده بيتين حلوات جدا في هذا الباب. يقول رأيت ولائي آل طه فريضة، فريضة واجب، على رغم أهل البعد يورثني القربة، فما طلب المبعوث النبي، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربة. هنا ألفت النظر إلى شيء يا إخوان، أكو بعض يوم مريضين، مرض عندهم، مرض نفسي عندهم، عدالي أهل البيت، يقول ما يناسب النبي أن يقول أريد منكم تحبون أهل بيتي قرايبي، هذول الملوك والحكام هالشكل أنانيين ويقولون حبوا. عجيب عجيب، هذا كلام سخيف. أولا هذا مقابل كلام الله، لأن النبي هو ما ابتدى بالموضوع، وإنما الله تعالى قاعد يقول، الله سبحانه وتعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا. جابوا له فلوس، قالوا له يا رسول الله بخدمتك تعبت على هدايتنا، هاي فلوس قدمها لك هدية. نزلت الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هاي وحدة. وحدة ثانية تقيس أهل البيت، ذرية النبي، أهل بيت النبي، الأئمة المعصومين، تقيسهم بأولاد الحكام والظلمة والمجرمين؟ احنا حتى لو رسول الله ما قايل، حتى لو القرآن ما قايل، واجبنا أن نحبهم. ليش واجبنا؟ لأنه الإنسان الطبيعي فطرته سليمة، التاني اللي فطرته سليمة يحب الخير. بعض علماء النفس يقولون الإنسان مجبول ومفطور ومخلوق على حب الخير وحب الكمال وحب الجمال، يعني أشياء طبيعية. فإذا كان هالشكل، أنت تعال إلى أهل البيت، كل صفة طيبة موجودة فيه: شجاعة، عبادة، بلاغة، علم، ورع، تقى، سخاء، كرم، عطف، رحمة، إنسانية. إذا واحد ما يحب هيك إنسان مريض هذا الإنسان. شان أنت تحب الإنسان الفاسق الفاجر؟ شان أنت تحب الإنسان الظالم؟ حب لك إنسان من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله؟ قيل هم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. الإنسان إذا طبيعي في الدنيا كلها، إذا إنسان طبيعي، أي واحد السئلة بالدنيا، أي واحد مع أي دين اللي عنده، دين عنده وما عنده، تقول ما تقول الشجاع أحسن عندك يو الجبان؟ قول الشجاع. قول العادل محبوب عندك أكثر يو الظالم؟ إذا مو مريض، إذا مو هو ظالم، يقول العادل طبعا. تقول الإنسان الكريم اللطيف الطيب الاسم العفيف زين عندك من أي بلد إن كان، من أي دين إن كان، يو الإنسان العكس؟ يقول لك زين. احنا لما احنا ناس فطريين، احنا ناس على فطرتنا السليمة، احنا خالقنا الله تعالى نحب الخير والكمال، وهذا الخير والكمال والصفات الكريمة تجمعت في أهل البيت، تجمعت في النبي وأهل بيته، ولذلك نحن نحبه، ولذلك نحن نحبه، مع غض النظر عن الواجب. ذاك واجب حبهم، لكن لو فرضنا ماكو وجوب بالشرع، ماكو لا آية ولا حديث، لكن كان واجبنا احنا. ليش يا بعد تقدر غاندي وطني وتقول؟ ليش تقدر فلان وطني، فلان شجاع؟ حاتم الطائي شنو؟ رجال كافر، كافر كان، لكنه كريم النفس. تحب الكرم، إذا فطرتك سليمة تحب الكريم وتحب الكرم. وهكذا لما تجي إلى الإمام علي عبد الباقي الأفندي العمري رحمه الله في قصيدته العينية، يقول ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. كل الفضائل اجتمعت بيك يا علي، شلون ما أحبه؟ شلون ما أحبه؟ شلون ما؟ إلا إذا واحد مريض، إذا واحد مريض يقولون هذا أبو الجعل إذا تجيبه للحديقة يموت ونتودي للتواليت. أكو بعض نفوسهم حقيرة ما يعيشون مع أهل البيت. ولاية أهل البيت نور، ما تكون في قلب ابن الزنا وابن الحيض وابن الحرام والشاك والمنافق. هذا انطيه غيره، خل انطيه يحب ناس مثله منحرفين أو باش. أما أهل البيت اللي هم نور، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. الإنسان الطيب القلب، إنسان الحر الضمير، يحب أهل البيت عليهم السلام. ذولا أحرار العالم، ذولا فدوا أنفسهم من أجل خدمتي وخدمتي، من أجل الناس، من أجل المسلمين. ذولا ما تمددوا على حساب غير قصورهم، أموالهم، شخص يأكلون مال الناس أبدا. شوف تاريخ أمير المؤمنين وشوف تاريخ بقية أهل البيت عليهم السلام. رحم الله الزمخشري من علماء المعتزلة، علماء إخواننا السنة، صاحب كتاب تفسير الكشاف وكتب عنده أخرى أيضا، يقول كثر الشك والخلاف وكل الشك والخلاف كثر. هذا يجر بالطول وذاك يجر بالعروض، هذا يقول زيد حقوية ذاك عمرو. كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي، فاعتصامي بلا إله سواه، لا إله إلا الله، فاعتصامي بلا إله سواه، ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف، كيف أشقى بحب آل النبي. الناس يحشرون مع من يحبون يوم القيامة، لمن ما تحب تحشر معه، تحب يزيد تحشر مع يزيد، تحب فرعون تحشر مع فرعون، تحب علي ابن أبي طالب، الحسن، الحسين، الزهراء تحشر معه. الإمام الشافعي شي يقول؟ طبعا ثلاث أبيات الأولية إلى والبقية لأحد علماء الشافعية أيضا، يقول: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا. مثل أهل بيتي فيكم، هذا مكتوب هنا، كسفينة نوح من ركبها نجا. ما قال كسفينة نجاة، ربما بعض السفن الكبيرة وياهن من السفن الصغار هواية، لا لا لا، سفينة نوح وحدة بس، النجاة سفينة واحدة، ماكو 20 سفينة. ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم. وارد في الحديث عن النبي المراد من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله أي بولاية علي بن أبي طالب، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم، كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل إذا افترقت في الدين 70 فرقة، ونيف كما قد جاء في محكم النقل. شوف كتاب الملل والنحل لأحد علماء إخواننا السنة شيخ عبد الكريم الشهرستاني، وشوف الفصل أيضا لابن حازم في الملل والنحل، وشوف الكتب اللي تحكي عن الفرق الإسلامية، أوائل الكتاب يذكرون هذا الحديث: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، إحداها ناجية والباقي في النار، نعوذ بالله. ممكن الإنسان يحتاط يشوف يدير باله تالي يقضي عمره تالي نار، ليش نتيجة؟ يقول إذا افترقت في الدين، قاعد يتحاسب وياك، فكر جاوب، إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيف كما صح قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل، أفي الفرق الهلاك آل محمد؟ سيدا شباب أهل الجنة هلاك من أهل النار، علي قسيم الجنة والنار من أهل النار، الزهراء سيدة نساء العالمين من أهل النار، حاسبني، أفي الفرق الهلاك آل محمد أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي. إذا قلت في الناجين فالقول واحد، قولي وقولك واحد، احنا متفقين. إذا قلت في الناجين يعني الفرقة الناجية، طبعا أهل البيت عليهم السلام، إذا قلت في الناجين فالقول واحد، وإن قلت هلاك حدوت عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم، يقول مولانا منا، يعني إذا واحد عنده مولى، عنده مملوك، عنده كذا، يقول هذا من عندنا، هذا من عندنا، هذا مولى القوم منهم، أكو شيء حديث. إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم، لا زال في ظلهم ظلي، أنا مولى أهل البيت، أنا محب أهل البيت، أنا عبد لعلي، زين، فخل علي لي إماما ونسله وأنت من الباقين في أوسع الحل. روح دور لك واحد اركض وراه، أنا خليني ويا علي بن أبي طالب، شو لك بيين، شو لك شغل ويا. سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. إذن حب أهل البيت واجب، وأول أهل البيت دول الخمسة، ما بي كلام، هذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل النبي: هؤلاء أهل، اللهم هؤلاء أهل بيتي، علي وفاطمة والحسن والحسين، طبعا النبي رئيسهم، النبي هم من أهل البيت سيدهم، أصحاب الكساء المطهرون، أصحاب العباء اللي يسمون، باعتبار أن النبي بعباءته جمع عليهم وقال: اللهم هؤلاء آل بيتي وحامتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تنزل الآية الكريمة: وأمر أهلك بالصلاة يا رسول الله. صحيح كلمة أهل تطلق في بعض الحالات على الزوجة، أهلي هذه يعني زوج ممكن، لكن بعض الكلمات تجي يا إخوان عامة والمراد بها خاص. يعني أنت لازم تعرف ما ورد عن النبي في حق بعض الآيات شنو المقصود من هالكلمة. وآتي ذا القربى حقه، آتي يعني اعطي، ذا القربى قرايب، المنو منو يعطي قرايبه كله؟ قال لا، اعطي فاطمة فدك. هذا شيء خاص، الكلمة عامة، الجملة عامة، لكن يراد منها معنى خاص. إهناهم كذا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة، تأكيد على الصلاة. زين، النبي لازم يأتمر بهذا الأمر. المسلمين يجون أحيانا النبي يشرح الموضوع عملا مو إلا قولا، فيقولون العلماء الصحابة يقولون بعد نزول هذه الآية الكريمة قام يجي النبي صلى الله عليه وآله الصبح إلى صلاة الغداء صلاة الفجر، وأكو باب من بيت زهراء وعلي إلى داخل المسجد، لأن غلقت الأبواب ما عدا باب علي وفاطمة، فكان يجي يوقف بالباب حتى المسلمين يسمعون منتظرين الصلاة، يقول: السلام عليكم أهل البيت، الصلاة أهل البيت، الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من هو ذاك اليوم؟ احنا عندنا من علامات المؤمن، علامات المؤمن الشيعي يعني، من علامات المؤمن صلاة 51، يعني بالله عليك الزهرة نايمة، علي بن أبي طالب نايم، يعني يريد يوعيهم يا بصلاة صلاة ديروا بالكم قوموا؟ لا، هذا تأكيد يريد يفهم الناس دول أهلي، دول أهلي. القرآن لما يقول: وأمر أهلك بالصلاة، دول أهلي. يعني خاف واحد يشتبه يقول زوجات النبي على كرامة على مقام، لكن هذول أهله. ما وقف النبي على باب من أبواب زوجاته وقال مثلا: الصلاة الصلاة يا أهلي يا زوجاتي يا كذا. هذا الواقع الخارجي الموجود في الأحاديث، كل الأحاديث. زين، تنزل الآية الكريمة، اسمعني زين، تنزل الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. شوف الرواية موجودة في كتب التفسير، قالوا له: يا رسول الله شنو هالبيوت؟ ما هذه البيوت؟ قالوا: في بيوت أذن الله أن ترفع. شنو هاي البيوت؟ قال: بيوت الأنبياء. ليش؟ لأن هم بها عبادة، هم بها علم، هم بها ورع، هم بها تقوى، لأن هذا ممثل لكل هالصفة. يقول: التفت إليه الأول قال له: يا رسول الله هذا البيت منها؟ قال: من أفاضلها، وهو بيت علي وفاطمة. شو يقول واحد عن تاريخ المسلمين؟ النبي يأخذ بيد الزهراء فاطمة على خلاف العادة المتعارفة. منو من الناس يلزم إيد بته؟ يقول: يا ناس، هذه ابنتي فاطمة بضعة مني، حتى يعرفون قدره. أبو لبابة شد نفسه بسارية المسجد إلى أن تنزل توبته، نص الليل نزلت توبته، النبي سمع علم. بعض نساء النبي عدهن فتكوة على المسجد، قالت له: يا رسول الله أخبره لأبو لبابة؟ قال له: لا أتخبري. زين، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا الناس، قال لهم: الله تعالى قبل توبة أبي لبابة. يقول قامت الناس، قبت الناس، ذول ماكو مثلا يتعاطفون وياه الأسبوع شاد روحه بالمسجد بالحثارية، رادوا يفكون وثاقه، لا لا لا، إلا أن يأتيني رسول الله، رسول الله بنفسك يفك وثاقي. يقول الزهراء، شوف الزهراء قد حتى في الأمور الاجتماعية، يقول ركضت الزهراء قدام النبي، فأقبلت إلى أبي لبابة تريد أن تحل وثاقه، قالها: لا يا بنت رسول الله، خلي رسول الله يحل وثاقي. التفت إليه النبي قال يا أبا لبابة ألم تعلم أن فاطمة بضعة مني، يعني إيد فاطمة إيدي، بضع فاطمة قطعة مني، يعني لما حتى لو حالف أنت ونادر أنه إلا رسول الله يحل وثاقك ممكن الزهراء تحل وثاقك لأنها بضعة مني. ماذا جرى على هذا البيت؟ ماذا جرى على هذا البيت؟ البيت الذي لا يدخله جبرائيل إلا يستأذن، البيت الذي لا يدخله أحد، رسول الله، الله أكبر. شوف الأحاديث يقول رسول الله كان إذا أراد أن يدخل يوقف بالباب، السلام عليكم أهل البيت، أأدخل؟ أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تقول له الزهراء فاطمة يا أبي من تستأذن؟ ما قعدنا غريب هنا، لأنه البيت بيتك والحرة ابنتك وذولهم الأطفال أطفالك، ذول بحرم كلهم عليك، من تستأذن؟ يقول الله أمرني أن أستأذن. يعني ما يصير واحد يجي يدخل بسلام، ما يصير، مو يدخل يهجم على الدار. سليم بن قيس من الرواة ومن العلماء في أيامه، سمع أن قضية هجوم صاير وإحراق باب وإلى آخره، ما مصدق. يا أخي احنا عندنا بالقانون الإسلامي ما يجوز للإنسان يدخل إلى بيت إلا ما يستأذن، يستأذن حتى لو أبوه، حتى لو زوج، حتى يستأذن مستحب يستأذن. لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهله. قانونا الآن ما يجوز لك تدخل إلى بيت حتى البوليس ما يجوز له يدخل، يكون يجيب له إجازة من المحكمة. هالشكل احترام الإنسان، مو يجون شفتون البيت، وفي البيت فاطمة، وفي البيت الحسن والحسين، وفي البيت علي، فليخرج علي وليبايع وإلا أحرقت عليكم الدار نارا. عجيب. شوف أنت في الإمامة والسياسة ابن قتيبة يذكرها، كل بعض أصحابه قالوا له إن في الدار فاطمة، لأنت مو قاعد تحرق لك بيت خالي، يعني هاي الزهرة وعظمتها تحترق، صير بيش. قال وإين شاعر النيل يفتخر؟ سليم بن قيس ما مصدق، ما ممكن واحد يعتدى على هيك بيت عادي، ما يقدر يعتدى عليه، مو بيت زهرة، مو بيت رسول الله، مو بيت علي. الشاعر سيد مهدي القزويني رحمة الله عليه يذكر إن هذه طبعا لابد أن تحافظها وسامعها، هاي أيام الزهراء. قال سليم قلت يا سلمان، وياي بارك الله بيك. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال اي وعزتي يا الجباري ليس على الزهراء من خماري. شاش سوت؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر ويا الحجاب، فمذ رأوها عصروها يا عصر كادت بنفسي أن تموت حسرة. صاحت أيا فضة سنديني لقد وربي قتلوه جنيني وأخرجوا علي.
أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ باقر المقدسي، نسألكم الدعاء.
سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. سبحان يا من جعلت النجوم صبيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء وأيدهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا وبال سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين قالت سبحانك جل جلالك يا الله.
مستمعينا الكرام، إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما.
عام مضى من كانون الثاني سنة 2020، كانت هذه الحادثة الكبيرة والمفجعة والتي سجلت في التاريخ وستبقى خالدة في التاريخ بحجمها بعظمتها بمظلوميتها بالدماء التي سفكت فيها وأيضا بتداعياتها وآثارها ونتائجها على كل المنطقة. أنا أود اليوم أن أتحدث في عدة عناوين ذات صلة بالمناسبة منذ وقوع الحادث إلى اليوم الذكرى السنوية الأولى. العنوان الأول هو عنوان الوفاء للقادة الشهداء وللشهداء معهم. طبعا هنا عندما نتحدث عن الشهداء يجب في البداية أيضا أن نعيد التذكير، نحن في شهادة العظماء نبارك نباوك بشهادة العظماء ونعزي بفقد الأعزاء. أتقدم مجددا من عائلة الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ومن الإخوة الإيرانيين من عائلات الشهداء الإيرانيين الذين استشهدوا معه، الشهيد حسين جعفري نية والذي كان لنا طوال 20 سنة من الإخوة صديقا وأخا وحبيبا وظلا وملاصقا للحاج قاسم، الأخ شهود مظفر نية، الأخ هادي طاومي، الأخ الشهيد وحيد زمانيان. أيضا أتقدم بالعزاء والتبريك من عائلة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس الحاج جمال جعفر والشهداء العراقيين الذين كانوا معه، الشهيد محمد رضا الجابري، الشهيد محمد الشيباني، الشهيد حسن عبد الهادي، الشهيد علي حيدر، رضوان الله جميعا، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الوفاء، عنوان الوفاء للقادة الشهداء. الوفاء كما نعرف جميعا هو قيمة إنسانية وفطرية، يعني الإنسان بطبيعته مفطور على هذا، وقيمة أخلاقية لا تحتاج إلى استدلال، وقيمة دينية مجمع عليها، هذا دين الله. الوفي عندما يمارس الوفاء يعود النفع عليه، على الوفي في الدنيا والآخرة. من تعبر عن وفائك له قد لا يكون بحاجة إلى وفائك، قد يكون هو بغنى عن هذا الوفاء. الشهداء هم في عالمهم العظيم الذي انتقلوا إليه في جوار الله سبحانه وتعالى، هم في غنى عن وفائنا. ولكن عندما نكون أوفياء لعظمائنا، لشهدائنا، للمضحين في أمتنا، للمدافعين عنا، للمخلصين في تحمل مسؤوليتنا وقضايانا، إنما يعود هذا الوفاء بالنفع علينا، على شعوبنا، على أولادنا وأحفادنا، علينا في الدنيا وعلينا في الآخرة. اليوم هناك واجب وفاء اتجاه هذين القائدين الكبيرين، وبالخصوص اتجاه القائد الحاج قاسم سليماني في لامتداده في العديد من الساحات، ولمن يمثلون وما يمثلون. كيف نترجم هذا الوفاء؟ أولا أن لا ننكر فضلهم ومعروفهم، أن لا ننكر. ثانيا أن نعترف بفضلهم ومعروفهم، يعني عدم السكوت، لأنه ممكن واحد ما ينكر بس ما يحكي، يسكت. الوفاء أن نعترف بفضلهم ومعروفهم. ثالثا أن نذكرهم للناس، للعالم، لشعوبنا ولأجيالنا وللتاريخ، أن نعرف بهم وبتضحياتهم وبإنجازاتهم. من عناوين الوفاء ومن سلوكيات الوفاء تكريم هؤلاء الشهداء وتقديم الاحترام لهؤلاء الشهداء بالأشكال المختلفة للتكريم وللاحترام. من سلوكيات الوفاء أن نشكرهم على ما قدموا وعلى ما ضحوا وعلى ما بذلوا علناً، ونقول لهم شكراً لكم، شكراً للحاج قاسم سليماني القائد الشهيد، شكراً للحاج أبو مهدي المهندس القائد الشهيد، شكراً للشهداء، شكراً لكل من يمثلهم هؤلاء القادة الشهداء لما قدموا لشعوبنا وبلداننا ومنطقتنا وقضايانا من تضحيات. هذا الشكر واجب. شوفوا الله سبحانه وتعالى الغني عنا وعن عبادتنا وعن شكرنا يطالبنا بأن نشكره، ويقول لنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، موضوع مختلف. الشكر، شكر النعمة وشكر الفضل وشكر المعروف له آثار عظيمة جدا حتى في الدنيا. من يقف إلى جانبك صحيح ويقوم بواجبه، ولكن عندما تشكره، عندما يجدك وفيا له، صادقا معه، معترفا بفضله، سوف يكون حماسته وإقدامه وجديته جديته واندفاعه في مساعدتك ودعمك والدفاع عنك والوقوف إلى جانبك أكبر. هذه طبيعة البشر. إذن عندنا هذا عنوان الوفاء. طبعا هناك لوازم أخرى للوفاء لن أتحدث عنها الآن لأنه في ناس ما بيتحملوهاش. من الساعة الأولى للاستشهاد لهذه الحادثة العظيمة التاريخية وإلى اليوم الذكرى السنوية الأولى وهذا اليوم الذي استشهد فيه هؤلاء الكبار، نحن شهدنا مظاهر كبيرة وعظيمة ومهمة من الوفاء. مثلا على سبيل المثال في الجمهورية الإسلامية في إيران منذ الساعات الأولى مستوى التفاعل الشعبي الهائل والكبير مع الحادثة والتأثر بها والاندفاع إلى الساحات في العديد في الكثير من المحافظات والمدن مراكز المحافظات خصوصا وفي استقبال جثمان الشهداء وفي تشييع الشهداء والذي كان تشييعا تاريخيا يمكن الإنسان أن يقول هو أعظم تشييع في تاريخ البشرية، أعظم تشييع لجنازة في تاريخ البشرية. وإذا بده يحتاط بيقول لعله الأعظم، لعله هلا بده يدقق في دقيق. بس هذا تعبير عن الوفاء. منذ اليوم الأول الحاج قاسم على لسان الإيرانيين الكبير والصغير في كل المناطق وفي كل المحافظات، الدولة، النظام، المسؤولون، طبعا سماحة السيد القائد حفظه الله، الشعب الإيراني، العلماء، المراجع، أشكال مختلفة من التكريم والاحترام والتقدير ومتنوعة جدا منذ تلك الساعة إلى هذه الساعة. إعلان الجمهورية الإسلامية وعلى لسان سماحة الإمام الخامنئي دام ظله إعلان الحاج قاسم سليماني بطلا قوميا لإيران، هذا إعلان رسمي، وبالنسبة لإيران الدولة ذات الحضارة القديمة والمتمادية يعني كثيرا عنوان البطل القومي. يمكن بعض البلدان العربية لك هذا شعار، إيران لا، له معنى مختلف. على كل، حتى الآن ما شهدناه هو تعبير عالي عن الوفاء، الحب، العاطفة، الشكر، الذكر، الاعتراف بالفضل. وفي كل المقابلات التي سئل فيها الإيرانيون كانوا يقولون نحن نفعل ذلك لنعرف ماذا قدم الحاج قاسم سليماني للجمهورية الإسلامية في إيران. يكفي هذا. طبعا هذا درس، هذا درس لنا جميعا كيف يجب أن نتعاطى مع شهدائنا ومع قادتنا الشهداء، كيف يجب أن نكرمهم، كيف يجب أن نحترمهم، كيف يجب أن نعلي أسماءهم، كيف يجب أن نمجدهم، كيف يجب أن نعترف بفضلهم، لا أن ننقسم حولهم ونتشظى عنهم. هذا الأمر أيضا شهدناه منذ الساعات الأولى في العراق، في البلد الذي سقطت فيه هذه الدماء الزكية وارتكبت فيه هذه الجريمة الشنعاء، في اليمن، في سوريا، في فلسطين، في لبنان، في البحرين، في باكستان، في الهند، في تركيا، في العديد من الدول الإسلامية، في العديد من الدول غير الإسلامية، في فنزويلا، في عواصم أخرى من العالم. في لبنان هو موضوع حديثي، يعني المقطع الأساسي بهاي العنوان، نحن معنيون، نحن معنيون بأن نذكر وأن نعترف وأن نشكر وأن نقدر من وقف معنا منذ اليوم الأول للاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ميلادي. لأنه هنا أنا بدي جاوب على بعض الأجواء والمناخات اللي عادية يعني بلبنان، بس مفيد أن نذكر بها. كلنا يتذكر في تلك المرحلة عندما اجتاحت إسرائيل الجيوش، عندما اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، وكان في تهديد أن يكمل باتجاه كل العواد اللبنانية وأن يستهدف أيضا دمشق. وكانت إيران مشغولة بالحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام حسين ومن خلفه كل طواغيت العالم والمنطقة، ومع ذلك الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم يترك لبنان ولم يترك سوريا. إذا ما نحكي عن المصالح، مصلحة إيران كانت أن يبقى قادتها وجنودها وسلاحها في جبهة الدفاع عنها، وهي كانت معزولة ومحاصرة من كل العالم، ولكنها لم تترك لبنان ولم تترك سوريا. وأرسل الإمام الخميني قدس سره وفدا رفيعا جدا من القادة العسكريين من الحرس والجيش إلى دمشق، والتقوا بالمسؤولين الإيرانيين، وبعدين وأرسل أيضا قوات، لكن بعدين تبين أن الزحف الإسرائيلي توقف عند الحدود المعروفة، يعني عند البقاع الغربي وجبل لبنان والمناطق اللي سيطروا عليها ب 82، وبقية لبنان ليس مهدد، الحرب الكلاسيكية توقفت، سوريا لن تكون موضع اجتياح، المرحلة المقبلة هي مرحلة مقاومة. فبقي جزء من القوات الإيرانية بالتحديد من الحرس لمساعدة اللبنانيين وتدريبهم وتقديم الدعم لهم لمقاومة الاحتلال. وكانت المقاومة في لبنان منذ عام 1982 أهم داعم للمقاومة في لبنان هي إيران وسوريا، إيران وسوريا. وأنا أسأل اللبنانيين، الشعب اللبناني، لما بنحكي عن الوفاء، بنحكي عن الشكر والنعمة، بنحكي عن الاعتراف بالفضل للآخرين، أنا أسألكم من 1982 من هو الذي ساعد لبنان على تحرير أرضه؟ بتقلي الدولة العربية الفلانية قدمت مساعدات مالية، ساعدت بإعمار هنا أو مشاكل، وأيضا في السنوات الأخيرة قدمت أموال طائلة لبعض اللبنانيين، لكن ليس من أجل لبنان، وإنما من أجل أن يقاتلوا المقاومة ويتآمروا عليها ويحاصروها، بحث آخر. من الذي وقف إلى جانب اللبنانيين، حماهم، دافع عنهم بالدبلوماسية وبالسياسية وبالإعلام وبالمحافل الدولية، وأعطاهم سلاح وأعطاهم إمكانات وفتح لهم معسكرات التدريب ودربهم ومولهم حتى كان تحرير 2000؟ ومن الطبيعي جدا ألا يشعر بالفضل وبالنعمة على تحرير 2000 من أبكاه تحرير 2000، ومن أزعجه تحرير 2000، ومن آذاه تحرير 2000. وبعد عام 2000 وإلى اليوم المقاومة هي التي تحمي لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ضمن المعادلة الذهبية. المقاومة هي التي تحمي لبنان، وهي التي تساعد لبنان، وهي التي تحافظ على حقوق لبنان وعلى سيادة لبنان، وهذا يجب أن نعترف به. اسمحوا لي هون يعني هيك بكلمة بين هلالين على كونه اجت بالسياق. بالأمس أحد الإخوة الأعزاء في إيران، الأخ العميد حاج زادة، كان عنده تصريح، وسائل الإعلام اللبنانية أخذت التصريح وقامت بتزويره وتحريفه، لأنه بلبنان في ناس أصلا كل حضور السياسي قائم على التزوير وعلى التحريف. شوفوا بالعنوان فوق بيكتبوا الحرس الثوري الإيراني: صواريخ لبنان وغزة كلها من دعمنا، وهي خطنا الأمامي لمواجهة إسرائيل. جوا بالمتن، هلا بعدنا بالعربي ما جينا عن نص الفارسي، بالعربي بيقول إن كل ما تمتلكه غزة ولبنان من قدرات صاروخية تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل. ما في الخط الأمامي لنا لمواجهة إسرائيل، ما في الخط الإمامي للدفاع عن إيران لمواجهة إسرائيل. وإيران لما عطت صواريخ لغزة وعطت صواريخ للبنان مشان أهل غزة يدافعوا عن غزة وأهل لبنان يدافعوا عن لبنان. بس أنتوا جماعة مزورين، محرفين، ضعاف، هشين، إلى حد أنه ما بتتأكدوا وبتزيدوا على كلام أي مسؤول إيراني بس لتفتحوا جبهة إعلامية، ومن نعم الله يعني عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في ناس صرنا زمان لا سمعنا فيهم ولا بتصريحاتهم ولا بأسمائهم وغايبين، هاليومين أمس واليوم طلعوا لحتى يودوا على هذا التصريح. بنفس التصريح بيقول نحن كل ناس بيقفوا في وجه الاحتلال نحن معنيين وندعمهم ونساعدهم وهذا أمر المرشد الأعلى. هذا شو في غلط هذا الحكي؟ نعم الجمهورية الإسلامية نحن أيضا نقول هي التي تدعم بالسلاح وبالصواريخ، ونحن أيضا نقول نحن جبهة أمامية وغزة جبهة أمامية. غزة جبهة أمامية من 1948، لبنان جبهة أمامية من 1948، بس من 1948 لبنان جبهة أمامية بيأكل قتل، وجبهة أمامية بينهان، وجبهة أمامية تنتهك سيادته، وجبهة أمامية يعتقل الدرك من مخافر الدرك في القرى الحدودية وترتكب مجازر في القرى الحدودية وتنتهك سيادته في السماء وفي البر وفي البحر هيك. نعم، لكن هو الآن جبهة أمامية مختلفة. وأنا أقول لهؤلاء اليوم إذا لبنان قوي، إذا في حدا بالكرة الأرضية سائل عن لبنان، إذا حدا بحس أنه لبنان له وجود على الخريطة، إذا في بأمريكا وبأوروبا وحدا عم يسأل عن لبنان بسبب هاي المقاومة وهاي الصواريخ. ونقطع أول السطر، وكلنا بنعرف، بتنا نعرف، إن شاء الله حيرجع أحكي بالموضوع بوقت تاني، قديش قيمة لبنان وشعب لبنان عند كل هؤلاء من الدول، دول العالمية ومن دول الإقليم. أيضا أريد أن أقول لهم إذا في يوم الأيام في أمل أنه بلبنان يصير عندنا شوية مال فلوس، فهو من النفط والغاز. وإذا في حدا بيعطي فرصة لأنه لبنان يطلع النفط والغاز تبعه خصوصا من البلوكات الغنية والمليانة في الجنوب، هو ببركة المقاومة وصواريخ المقاومة وسلاح المقاومة، وهذه الصواريخ التي أعطتها إيران للمقاومة وأعطتها سوريا للمقاومة. لذلك أحب أيضا أن أضيف وأقول أن كل الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان هو غير مشروط وبلا شروط، وكل المعارك التي خاضتها المقاومة في لبنان منذ 1982 إلى اليوم كانت من أجل تحرير لبنان والأسرى اللبنانيين والدفاع عن أرض لبنان ومياه لبنان وسيادة لبنان، وستبقى كذلك. وأستطيع أيضا أن أضيف وأقول لعله من أهم ومن أكثر المقاومات في تاريخ البشرية استقلالا في كيانها وفي قرارها هي هذه المقاومة الموجودة اليوم في لبنان. لذلك ما تعبوا حالكم كثير وبالزيادة عليكم هالعد. على كل حال لما نجي للوفاء أيضا، فنحن نعم بلبنان هذا واجبنا، ولذلك من الطبيعي جدا أن والله نحيي هذه الذكرى، نحيي هذه المناسبة، أن نسمي بعض شوارعنا، بعض مياديننا، بعض ساحاتنا، بعض محمياتنا الطبيعية، بعض مؤسساتنا باسم الحاج قاسم سليماني أو باسم الحاج أبو مهدي المهندس. البعض بيستكتر علينا هذيك اليوم، والله إذا بدنا نسمي شارع باسم الحاج عماد مغنية أو السيد مصطفى بدر الدين أو السيد عباس الموسوي، في ناس يعني بتحسس كتير من هذا الموضوع. طيب ليه؟ أي شعوب تحترم حالها، عندها حضارة، عندها ثقافة، عندها قيم، هيك تتعاطى مع شهدائها، هيك تتعاطى مع المتفضلين والذين كانوا إلى جانبها ودعموها. أيضا من الوفاء، لأنه أنا من العنوان الأخلاقي عم فوت على السياسي، ومن الوفاء أيضا أن لا نساوي بين العدو والصديق، أو بالحد الأدنى إذا بدناش نحكي عن العدو، من تركنا ومن خذلنا ومن تخلى عنا. يعني في صنف ثلاث أصناف، في صنف هو عدو ومتآمر وشريك في دمائنا وفي احتلال أراضينا وفي انتهاك مقدساتنا، في صنف ثاني يمكن ما يكون من الصنف الأول ولكنه يتركك ويخذلك ولا يمد إليك يد المساعدة ولو بكلمة، وفي صنف ثالث هو الذي يساعدك ويدعمك ويقف إلى جانبك ويدافع عنك ويعرض نفسه للخطر ويقدم الشهداء لا يجوز أن نساوي بين هذه الأصناف الثلاثة، لا العقل بيقول هيك، ولا الأخلاق بتقول هيك، ولا الدين بيقول هيك، مش هيك؟ ولا الفطرة الإنسانية، ولا المنطق بيقول هيك. نحن في لبنان لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والمال والسلاح واستشهد معنا وحضر معنا في الأيام الصعبة وأعاننا لتحرير أرضنا وأسرانا وجعلنا قوة ردع في مواجهة العدو، ساعدنا لنكون قوة ردع، أن نساوي بينه وبين من تآمر على لبنان ب82، وهذا كله بيّن بعدين بالوثائق، وبين من دعم العدو الإسرائيلي خلال كل سنوات الاحتلال، وبين من لم يقدم أي مساعدة للبنان، وبين من وقف في حرب تموز ليقول للإسرائيليين الذين أيضا أنهكتهم الحرب وأرادوا إيقافها لا توقفوها قبل سحق المقاومة. لا يمكن أن نساوي بين من فرح لانتصارنا في حرب تموز وبين من حزن بسبب انتصارنا في حرب تموز. واليوم أيضا لا يمكن أن نساوي بين من يقف إلى جانب لبنان وإلى قوة لبنان ليستعيد نفطه وغازه ويحمي أرضه وسماءه ويواجه أي أخطار أو تهديدات مستقبلية، وبين من يتآمر على لبنان ويحاصر لبنان ويمنع المساعدات عن لبنان. في فلسطين نفس الشيء، لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني أن يساوي بين من يقدم له المال والسلاح والخبرة والتكنولوجيا والتدريب والتجربة ويقف معه إعلاميا وسياسيا وجماهيريا وشعبيا ودبلوماسيا وعلى كل صعيد ويتحمل تبعات هذا الموقف، وبين من يتآمر مع الأمريكي والإسرائيلي على فلسطين وشعب فلسطين ومقدسات فلسطين واللاجئين الفلسطينيين في العالم، وبين من يمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ويحاصر الشعب الفلسطيني ويعتقل من يجمع مساعدات أو يتبرع بالمال للشعب الفلسطيني فضلا أن يقدم لهم سلاحا. من الطبيعي أن نجد هذا الوفاء من فصائل المقاومة الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني تجاه الحاج قاسم واتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. في سوريا لا يمكن لسوريا أن تساوي بين من كان شريكا وداعما وممولا في الحرب الكونية عليها لسحقها وتدميرها وتجزئتها وتقسيمها وتحكيم التكفيريين فيها، وبين من وقف إلى جانبها ودعمها بالمال والسلاح والرجال والشهداء وقضى زهرة شبابه في ساحاتها وفي ميادينها مثل الحاج قاسم سليماني وإخوانه. في العراق لا يمكن للعراقيين وللشعب العراقي أن يساوي بين من احتل أرضه ودمر العراق، دمر العراق وارتكب المجازر المهولة في العراق وألحق كل هذه الكوارث في العراق، وبين من دعم كل الجماعات التكفيرية، من أرسل آلاف الانتحاريين إلى العراق وأرسل آلاف السيارات المفخخة إلى العراق وقدم المال والسلاح لكل هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية على مدى سنوات طويلة، وبين من جاء بنفسه بروحه وبإخوانه وبماله وسلاحه ليقف إلى جانب العراقيين ويدافع عنهم ليساعدهم في تحرير أرضهم من الاحتلال، ليساعدهم في التخلص من داعش وخطر الجماعات التكفيرية التي كانت تزيد العراق دمارا وحريقا ونهبا وقتلا ومجازر وفتنا. لا يمكن أن يساوى بين هذا وذاك. هكذا الحال أيضا لما بنحكي عن أفغانستان، بنحكي عن يمن، بنحكي عن كل الدول الأخرى. إذا مقتضى الوفاء أيضا ألا نساوي، ألا نساوي بين هؤلاء وبين هؤلاء، أن نعرف العدو من الصديق من الخصم، أن نميز العادل عن المتخاذل، وهذه من شروط الوفاء ومن شروط النصر أيضا، لأن الناس اللي ما بيكون عندهم وفاء، الله سبحانه وتعالى قال وهدد الذين يكفرون النعم، هددهم بإزالة النعم، والذين يشكرون تزيد النعمة عليهم، الله يزيد النعمة عليهم. الوفاء هو من شروط النصر، الوفاء هو من شروط الثبات والبقاء والصمود. إذن هذا هو العنوان الأول. اليوم أستطيع في هذا العنوان أن أقول نعم، محورنا، أمتنا، شعوبنا، حركات المقاومة، أحزابها، الدول، كل الجهات المعنية في هذه المعركة على مستوى المنطقة بشكل متناسب ومتفاوت عبرت عن صدقها ووفائها ووقفتها وشكرها واعترافها وتجليلها وتكريمها وتقديرها لهذين الشهيدين القائدين العظيمين. ويجب أن نواصل هذا لا يجوز أن ينتهي بانتهاء الذكرى السنوية الأولى. هذه اليوم الحاج قاسم والحاج أبو مهدي وكل الشهداء هم عناوين، هم مشاعل، هم شموس وأقمار تضيء لنا الطريق، ويجب أن تستمر هذه الإنارة وهذه الهداية وهذه الإضاءة. العنوان الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه في هذه الذكرى هو قوة حضور الحادثة حتى من اليوم الأول إلى اليوم. طول السنة هذه الحادثة حاضرة بقوة في الوجدان، في المشاعر، في المعادلات السياسية وفي المعادلات الأمنية والعسكرية. اليوم أيضا نحن عم نحكي هلأ في قلق كبير بالمنطقة، منطقة الخليج بالعراق بالمنطقة عنا. أمس الإسرائيليين أعلنوا أنه رفعوا نسبة الاستنفار والاحتياط في جيشهم إلى أعلى المستويات، كله بسبب شو؟ بلك بسبب الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. الحادث فاوت حاله بالحضور اليوم، واليوم المنطقة يعني في حالة توتر شديد، ما نتخبى وراء أصبعنا، وأي حادث لا نعرف إلى أين يمكن أن يجر المنطقة. الأمريكيون يتصرفون بالحد الأدنى في حالة قلق وخوف وانتظار، هم يقولون ذلك. والإخوة في إيران أيضا يفترضون أن ترامب قد يحضر لشيء ما قبل مغادرته في 20 كانون، والمنطقة كلها في حالة حذر، في حالة انتباه، في حالة تحفظ. هذا بسبب قوة حضور هذه الحادثة، هذه حادثة لا يمكن العبور عنها. وأنا أقول لكم سوف تبقى هذه الحادثة حاضرة بقوة. وهنا أود أن أشير أيضا إلى نقطة مهمة جدا، لأنه بعض الناس عندنا في لبنان وفي غير لبنان يفكرون بطريقة خاطئة. يعني مثلا في موضوع أرد على استشهاد الحاج قاسم سليماني، البعض يفترض بأن إيران سوف تعتمد على وكلائها كما يسمونهم، أو على أصدقائها أو على أحبائها. إيران لا تطلب لا من وكلائها ولا من أصدقائها ولا من أحبائها شيئا، ولم تطلب منهم شيئا. إيران عندما تقرر أن ترد عسكريا كما فعلت في عين الأسد هي سترد عسكريا، عندما ترد أمنيا هي سترد أمنيا بما يتناسب مع طبيعة الحادثة. اغتيال العالم النووي الكبير الشهيد الدكتور فخري زاده رضوان الله تعالى عليه حصل في عملية أمنية. لو كانت إيران تريد القيام برد فعل عسكري لفعلت منذ الساعة الأولى أو منذ الأيام الأولى، كما فعلت في ردها على قاعدة عين الأسد بعد استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أصدقاء إيران الأوفياء للجمهورية الإسلامية وللشهداء إذا هم بادروا بشيء هذا شأنهم، هذا قرارهم، لكن ما أريد أن يعرفه العدو والصديق والمحلل حتى ما يحلل غلط. إيران ليست ضعيفة، إيران قوية. عندما تريد أن ترد عسكريا في الوقت المناسب كيف وأين ومتى، عندما تريد أن ترد أمنيا في الوقت المناسب كيف وأين ومتى. البعض عندنا في لبنان وفي المنطقة يقيسون إيران على بعض أصدقائهم من دول الإقليم. إيران ليست كذلك، هم بحكي مع بعض اللبنانيين كمان. بعض أصدقائكم الإقليميين يقول عنهم سيدكم ترامب لما بيحكي عنه أنه ما عندهم إلا فلوس وما عندهم إلا مال وكينج ومينج وما بعرف شوي، وإنه إذا نحن ما مندافع عنكم أنتوا أسبوعين ما بتبقوا، إذا نحن ما مندافع عنكم أنتوا بثلاث أسابيع بتصيروا تحكوا اللغة الفارسية هو أصدقائكم. ولذلك هم يحتاجون إلى أمريكا وإلى غير أمريكا وإلى الجماعات التكفيرية وإلى تمويل عصابات من أجل أن يدافع، وإلى مرتزقة من أجل أن يدافع عنهم.